ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولازلنا نكمل معكم هذا التجوال في كتاب أصول أهل السنة والجماعة المسمى برسالة لأهل الثغر لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله أدلة الرسل أوضح من دليل الجوهر والعرض، بيقول إن المتكلمين يريدون أن يحصروا الأمر على بعض الأدلة التي استنبطوها بزعمهم من العقول، وأرادوا أن يحصروا هذه الأدلة، أدلة إثبات الرسل أو الرسالات أو ما شابه ذلك أو حتى باب الألوهية في بعض الأدلة المعروفة. وهذه الأدلة كما ذكرت قبل ذلك طويلة الذيل قليلة النيل، يعني لا قيمة لها كبيرة في إثبات أبواب المعتقد. والأدلة يريد أن يقول أن القوانين والقواعد الكلية التي أثبتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء هي التي ينبغي أن نتشبث بها وأن نفهمها فهما جيدا. يقول: واعلموا أرشدكم الله أن ما دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات بعد تنبيهه لسائر المكلفين على حدثهم على أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، ووجود المحدث لهم سبحانه وتعالى قد أوجب صحة إخباره، ودل على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من عند الله عز وجل. هذه يقول طريق إثبات النبوات الأصل فيها المعجزات كما يقولون هكذا. وأحيانا بعض المتكلمين يقصر دليل إثبات النبوة على باب المعجزات، والمسألة أوسع من ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول المسألة أوسع من ذلك بكثير، وهناك خلل وخطأ في قصر إثبات النبوات على ما أتوا به من المعجزات. قال: وإذا ثبت بالآيات صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصارت أخباره عليه الصلاة والسلام أدلة على صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله، وصار خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته وإخبار المعصوم الذي أيد بالمعجزات، وكان يستدل به من إخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض ومن دلالة الجوهر والعرض التي أتى بها المتكلمون. طبعا دليل الجوهر والعرض الذي أخذ به الفلاسفة والمتكلمون في الاستدلال على وجود الله، طبعا تبعهم في ذلك المعتزلة ومتأخره الأشاعرة كما تعرفون. قال: التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية. لفظ القدرية إذا أطلق يعنى به أصالة المعتزلة، لأنهم ينفون خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. قال: على الاستدلال بها الفلاسفة، استدل بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية المعتزلة، وهم أكثر الناس تأثرا بالفلاسفة ومتأخروا الأشاعرة، يعني لم يكن الحال في عصر أبو الحسن وتلاميذه على هذا النحو. قال: وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام، من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها. بقول عايزين مقدمات كثيرة جدا حتى نستطيع أن نستدل بهذا الدليل. قال: ويدق الكلام عنه. وبقول إن إثبات باب النبوة أو أبواب المعتقد ينبغي أن تكون أظهر من ذلك وأوضح من ذلك، أما إن إحنا نكلف الناس بدقائق لا يكاد يفهمها إلا المتمرسون في العلم والفلاسفة والمفكرون وأصحاب العقول الكبيرة وطلبة العلم، كل هذا غير صحيح. الأصل إن أدلة إثبات المعتقد ينبغي أن تكون منثورة للعامة، مشهورة، معروفة، يدركها العامي بأول النظر، مش محتاج إن هو يتعب كثيرا في هذا، وإلا لكلفناه بما لا يطيق، وهذا محال. قال فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجوده، هذه المسالك الوعرة. قال والمعرفة بفساد شبه المنكر، أما يحتاج يعرف مسالك هذه هذا القانون، وكذلك يعرف ما يضده من فساد شبه المنكرين لهذه القوانين. قال والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسها، ولا هي لا تقوم إلا لا تقوم بنفسها، ولا يجوز ذلك على شيء منه، لابد أن يقيمها شيء. والمعرفة بأنها لا تبقى تفنى، والمعرفة بأجناسها وأنه لا يصح انتقالها من محلها، وهنا بتكلم عن الأعراض بالمناسبة، والمعرفة بأن ما لا ينفك عنها فحكمه في الحدث حكمها، ما لا ينفك عن الأعراض والأعراض محدثة وهو محدث، أو ما لا ينفك عن الجواهر وهذه الجواهر محدثة فبالتالي يكون محدث. قال ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما يفسد به أو يفسد به شبه المخالفين في جميع ذلك حتى يمكن الاستدلال به، وقول شوف شوف المقدمات وشوف الأدوات التي ينبغي أن يستخدمها الناظر لكي يعلم كيفية الاستدلال بهذا، يقول الشريعة أكبر من كده حتى يمكن الاستدلال به على ما هي أدلة عليه عند مخالفين الذين يعتمدون في الاستدلال على ما ذكرناه بها، لأن العلم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه أنفا يعني سابقا. يبقى هنا قانون الجوهر والعرض أو قانون المحدثات أو غيرها من القوانين اللي بيستخدمها المتكلمون. قال وفي كل رتبة مما ذكرنا فرق تخالف فيه، يبقى فيه ناس بتثبت بعض المقدمات وفي ناس مش تثبتها وفي ناس هتختلف ده صحيحة أو غير صحيحة وكذا. قال وليس يحتاج أرشدكم الله في الاستدلال يحتاج في الاستدلال بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك، أصلاً لا نحتاج إلى مثل هذا. قال لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة، يعني أظهر من ذلك بكثير، لا نحتاج إلى هذه المسالك الخفية الوعرة. قد أزعجت القلوب، أزعجت القلوب يعني استجاشت القلوب، جعلت القلوب تنطق والعقول تفهم، وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه، ولذلك الله عز وجل يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أنتم تقولون أنه كذاب وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنما يعلمه بشر إلى غير ذلك، وأنما يقول أساطير الأولين وأنه تعلم من اليهود أو النصارى. طيب قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هذا رجل ظل فيكم 40 سنة لا يعرف السحر ولا الكهانة ولا الشعر ولا يستطيع أن يقيم شطر بيت من الشعر ولا يجيد الكذب ولا يعرفه ولم يعد عليه كذب ولم يعد عليه خيانة، كيف يكون بهذه المثابة؟ قال لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة المشاهدة وقد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه، أن ما جاء به لابد أنه حق وأنه رسول صدق لا يمكن أن يكون كذابا. قال وتأمل ما استشهدوا به على صدقه والمعرفة بأن آياته من قبل الله تدرك بيسير الفكر فيها وأنها لا يصح أن تكون من البشر، هو يقول وتأمل ما استشهدوا به على صدق، يعني على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول هم استشهدوا بآيات وأدلة ومسالكها وعرة وطويلة المقدمات جدا، هو دي مشكلة، فقول لا، بقول لا، المعرفة بأن آياته من قبل الله تدرك بيسير الفكر فيها، ولأنها يعني هو مبعوث للناس كافة صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأنها لا صح أن تكون من البشر لوضوح طبعا لقيام الساعة، وأنها لا يصح أن تكون من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك، لا سيما مع إزعاج الله تعالى قلوب سائر من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم على النظر في آياته، إزعاج خرق عوائدهم له وحلول ما يعدهم به من النقم عند إعراضهم عنه. هذا حصل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء سالفة وثبت صدقه فيها صلى الله عليه وسلم، ويخبر بما بينهم، يخبرهم بخبر ما بينهم وبنبأ ما بعدهم، يتكلم عن ما سيحدث في آخر الزمان، وهذا كله صدق وحق وعد. قال ومخالفتهم له على ما ذكرنا مما كان من ذلك عند دعوة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هذه كلها آيات واضحة. قال وإذا كان ذلك على ما وصفنا من الأمر، يعني بان لكم أرشدكم الله أن طرق الاستدلال بأخبارهم عليهم السلام على سائر ما دعينا إليه، ما دعينا إلى معرفته مما لا يدرك بالحواس، أوضح من الاستدلال بالأعراض وقانون الأعراض والجواهر، لأنه قانون كما قلت لكم دقيق لا يدركه كل أحد، إذ كانت أقرب إلى البيان، هي طرق القرآن في الاستدلال على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة. مما اعتمدت، هذا أوضح مما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الأهواء، يعني بأهل الأهواء المعتزلة ومن تبعهم، واغتروا بها لبعدها عن الشبهة كما ذكرناه، وقرب من أخلد ممن ذكرنا إلى الاستدلال به من الشبه، وكذلك ما منع الله رسله من الاعتماد عليه لغموض ذلك على كثير ممن أمروا بدعائه. صار مدعو الأعرابي الذي لا يدرك شيئا من أمور الفكر ولا النظر، ويدعو العلماء ويدعو السادة ويدعو الجميع. قال وكلفوا عليهم السلام إلزامهم فرضة، زمهم فرضا، فأخلد سلفنا رضي الله عنهم ومن اتبعهم من الخلف الصالح بعدما عرفوه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه من العلم بحدثه. هنا لمحة يشير إليها أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كافة مصنفات أو المصنفات الثلاثة المعروفة، كتاب اللمع أو رسالة لأهل الثغرة أو كتاب الإبانة، هو بيتكلم عن لزوم اتباع طريقة السلف، يعني بهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين في باب المعتقد، وأن الطرق بعدهم ليست على الجادة، وأن هؤلاء هم الذين فهموا الكتاب والسنة، وأن أي طريق بعيد عن طرقهم هي طرق مضللة وطرق بعيدة عن الصواب وعن الحق. ودائما يركز على هذه النقطة، وهذا أصل عظيم، من حاد عنه ضل. أنا لا أريد أن أقول في أبواب المعتقد حتى في أصول أبواب الفروع. قال إلى التمسك بالكتاب والسنة وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منها والعلول عن كل ما خالفها لثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام عنده وثقتهم بصدقه فيما أخبرهم به عن ربهم لما وقفته الدلالة لهم فيه، أو وقفته أو أوقفته الدلالة. الدلالة تدل دلالة العقل والعادة، عادة إن رجل ظل 40 سنة لا يكذب، يعني لم يعهد في الناس رجل يظل هذا الردح من الزمن على وتيرة واحدة من الاستقامة والأمانة والصدق ثم ينحرف. ولذلك قالوا إن بعد 40 لا تنعدل الطباع، فمستحيل مستحيل، وإن ثبت إلى 40 في الغالب يكون هذا منهج له واضح صريح لا يمكن أن يحيد عنه، أو لا يستطيع بالأحرى أن يحيد عنه، تصير صفة راسخة في نفسه لا يستطيع أن يتخلى عنها. ولذلك كان من المراجعات التي راجعها بعض علماء الشيعة كالسيد كمال الحيدري وغيره، في أن الصحابة لا يمكن أن يكونوا منافقين، مستحيل أن يكونوا منافقين. الناس ضحوا بأموالهم وأنفسهم وجهدهم وعرقهم وأريقت دماؤهم وتركوا أوطانهم في سبيل الله تبارك وتعالى، هل يعقل أن هؤلاء يكونوا منافقين؟ يعني ليش؟ لماذا هو ينافق أصلا؟ إذا كان هو يعني عن 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 طواعية أنفق ماله كله وبذل دمه وعرقه وجهده ووقته في هذا الباب، لماذا؟ لماذا؟ قال لم تجر سنة التاريخ بأن هذا يحدث، سنة وعادة الناس، عوائد الله عز وجل في البشر، وسنة الله لا تكون بمثل هذا، لا تأتي بمثل هذا. قال والعدول عن كل ما خالفها لثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام عندهم وثقتهم بصدقه فيما أخبرهم به عن ربهم لما وقفته الدلالة لهم فيه وكفتهم العبرة بها بما ذكرناه له، وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة باعتبار أنها طرق منحرفة لا تؤدي إلى اليقين، إنما تؤدي إلى الذبذبات والشك، كما ذكر ذلك الشهرستاني والرازي في نهاية حياته، وحتى أبو حامد الغزالي رحمه الله الإمام. قال ومن اتبعهم من القدر الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه. الأدلة الواضحة يعني الأدلة التي ورد بها الكتاب والسنة وتكلم فيها سلف الأم، هي أوضح من هذه المسالك الوعرة التي أتى بها الفلاسفة. قال وإنما صار من أثبت حدث العالم والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم. هم يقولون الناس لا تحتاج إلى مجيء الرسل واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، وهي أدلة فاسدة كاسدة عاطلة باطلة كما هو معلوم وبينه العلماء العدول. قال: وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم من العقول، العقل بيقول لابد من الناس توقظ وتنبه وتكون واسطة بين الله وبين خلقه. قال: وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول، العقل لا ينكر هذا، وغلط من دفع ذلك وبطلان أدلته يعني، وبان صدقهم بالآيات التي ظهرت عليهم آيات والمعجزات، لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل، يعني أن يجور يحيد عن طرقهم إلى طرق من دفعهم وأحال مجيئهم. استحيل إنك تقول إن طرق الفلاسفة ومن تبعهم من المعتزلة والفرق الضالة يمكن أن تؤدي ما يؤدي إليه الأدلة التي جاء بها الكتاب والسنة والأنبياء. قال: فلما كان هذا واجبا لما ذكرناه عند سلف الأمة والخلف، كان اجتهاد الخلف في طلب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط في عدالة الرواة لها واجبا عندهم، ليكونوا فيما يعتقدونه من ذلك على يقين. هو هنا بيحاول، نقول محقق، أن بيحاول أن هو يقارن بين دليل الفلاسفة الذين أخذوا فيه بدليل الجوهر والعرض ودليل الرسل ودلائل صدقهم ومن أخذ عنهم من سلف الأمة، ويبين أن حال اتباع الرسل يختلف عن حال من أنكر نبوتهم وأعرض عن نهجهم من الفلاسفة وغيره. وإذا ظهر لأتباع الرسل جواز نبوة الأنبياء وظهر لهم دليل صدقهم فيما أخبروا عنه، لم يجوز لهم بعد ذلك العدول عن طريق الأنبياء إلى طريق الفلاسفة واستدلالهم بالأعراض والجواهر كما يلزم عنه من أمور كثيرة بعيدة عن الفطرة والطبع. وبهذا يظهر الفرق واضحا بين موقف أبي الحسن طبعا أشعري وموقف متأخر الأشعري الذين مالوا إلى الأخذ بدليل الجوهر والعرض ودافعوا عنه. هنا الحسن الأشعري بيقول لا، دليل ده لا يؤدي إلى اليقين، وليس هو مشابها لما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو مشابها لطريقة السلف ويؤدي إلى الذبذبة والتردد والشك بخلاف الطرق التي وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبخلاف المعجزات التي أتت بها الأنبياء التي تدل يقينا على صدق هؤلاء وإخبارهم بأمانة وصدق عن الله تبارك وتعالى. أنا سأكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.